يقبلها من دون ان يساعد على ان في علامه قوه من الله. في الاخر اخر جزء كنا وصلنا له اللي هي مقارنه العهد القديم بالعهد الجديد من ناحيه العلاقه بربنا. فهراها الحته اللي خدناها المره اللي فاتت دي ونراجعها وبعد كده ندخل على الجزء الجديد. لانكم لم تاتوا الى جبل ملموسا مدرما بالنار والى ضباب وظلام وزوبعه وهتاف بوق وصوت كلمات استعصى الذين سمعوه من ان تزداد لهم كلم، لانهم لم يحتملوا ما امر به وان مست الجبل بهيمه ترجا او ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى انا مرتعد ومرتعد، بل قد اتيتم الى جبل صهيون والى مدينه الله الحي اورشليم السماويه والى رجوات ونحف الملائكه وكنيسه افكار مكتوبين في السماوات والى الله ديان الجميع والى ارواح ابرار مكملين والى وصيه العهد الجديد يسوع والى دم راس يتكلم افضل من ابي. وقلنا دي مقارنه جميله قوي عن مستوى العلاقه بين الناس وبين ربنا. ممثلة في العهد القديم فحتى في استلام الشريعة في رعب في خوف في موسى نفسه الوصيف مرتعد ومرتعد لما قال في ضباب في زوبعة كأن في دينونة يعني في حكم على الناس من خلال ربنا. في العهد الجديد في نفس العهد الجديد بنلاقي الشكل مختلف، بنلاقي انه أتيتم إلى مدينة الله الحي والشليم السماوية إلى رغوات ونحف الملائكة إلى كنيسة أفكار مكتوبين في السماوات. وقلنا تعبير البكر تعبير القداسة يعني ما هو مقصود به أفكار يعني البكر بس اللي يدخل السماء بالمعنى الحرفي، لا طبعا المعنى هنا روحي مقصود به قدس لي كل بكر. فالأفكار هم المقدسين هم المكرسين هم اللي عاشوا ربنا على الأرض، كنيسة أفكار مكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع وإلى وصيف العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من أبي. الإحساس المفروض أن يتوفر لنا كل مرة نحضر القداس، الواحد يشعر بحضرة الملائكة بكنيسة الأفكار، يحس بحضور القديسين اللي حواليه، يشعر بحضور الله ديان الجميع ودم العهد الجديد دم يسوع. يقول عليه دم رش، صحيح الدم ما بيترشف علينا زي العهد القديم لكن احنا بنتناول الدم وده مستوى اعمق من الاتحاد بربنا. ما عرفش اللي ورا سامعين ولا لا؟ لسه طيب تعالي صوتي خارج يعني الدنيا مش حر قوي قربوا على بعض شفت وزاد. طيب ندخل في هعلي صوت. احنا دلوقتي في 12:25 انظروا لا تستعفوا من المتكلم. يعني ايه لا تستعفوا من المتكلم؟ خلي بالك في العهد القديم لما وقفوا قدام الجبل استعفوا ان هم يسمعوا صوت ربنا، قال لموسى روح انت اسمع وقول لنا. عشان كده يقول قبلها استعفى الذين سمعوا من ان تزداد لهم كلمه. ده اللي حصل لما نرجع لنص العهد القديم تلاقوا ان الشعب كان هيسمع صوت ربنا، قال له لا اعمل معروف مش هنقدر، روح انت استلم واسمع وتعالى قول لنا. فهنا بيقول لنا بقى معلمنا بولس انظروا لا تستعفوا من المتكلم المره دي، وفيه العهد الجديد يسوع هو نفس ربنا فهتسمعوها تسمعوه، مفيش مجال انك تستعفي يعني تهرب من صوت. وعشان كده جيل كما صح قال اليوم ان سمعتم صوته فلا تخص قلوبكم كما في الاسخار. يعني مش زي زمان الناس قاومت صوت ربنا، اما عارفوا مفيش حجه لان الكلمه قريبه منك في فمك وفي قلبك كلمة الصلاة التي نكرر بها، يعني صعب ان الانسان يعرف من صوت ربنا دلوقتي، لان الكلام بيوصل له بوضوح وربنا جاله من السماء للارض وبقت الحكاية قريبة قوي. فانظروا لا تستعصوا من المتكلم، لانه ان كان اولئك لم ينجوا اذا استعصوا من المتكلم على الارض، فبالاولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. واضح المعنى؟ يعني ان كان بتوع العهد القديم استعصوا ان هم يسمعوا صوت ربنا وكانوا ارضيين والصوت جاي لهم يعني بشكل ارضي جاي من ناحية الجبل، هما احنا ننجو ازاي ان كنا احنا كمان نستعصي من المتكلم من السماء، يعني صوت ربنا جاي لنا كمان من السماء. زي ما بقول لكم الفكرة دي تؤكد ان خبرة الكنيسة كانت خبرة يسموها خبرة ليتورجية او خبرة كنسية من البداية، ان الكنيسة كانت بتصلي القداس، وكان دخول القداس او حضور القداس عبارة عن دخول للسماء، وطقس القداس كله بيهيئ الانسان ان يستوعب انه في السماء. يعني لما يتقال الانجيل تلاقي ان ابونا يطلع يبخر قدام الانجيل، لانه بيبخر قدام ربنا. الشماس يقول تقوا بخوف امام الله، خوف من السماء فلا تستعصوا. ما تقولش لا مش هقدر على الصوت ده، مش هقدر على الكلام ده، انت الكلام ده يعني مطالب به. واضح المعنى؟ فانظروا لا تستعصوا من المتكلم، لانه ان كان اولئك لم ينجوا اذا استعصوا من المتكلم على الارض، فبالاولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. المرة دي واضح ان العلاقة السماوية، ودخلنا في علاقة على شكل السماء بالضبط، وصوت ربنا جاي لنا من السماء، من الصعب ان احنا نستعفي او نتجاهل يعني صوت الذي صوته زعزع على الارض حينئذ. صوت ربنا زمان عمل زي زلزال، قال عليه ضباب وظلام وجوبعة وغتاف، زمان زعزع على الارض. اما الان فقد وعد قائلا اني مرة ايضا ازلزل لا الارض فقط بل السماء ايضا. يعني هذا الصوت اللي جيب رعب في العهد القديم يزلزل الارض كلها، وموسى بيستلم لوحي الشريعة وفضلت ذكرى مخيفة لشعب اسرائيل مع ربنا، وبيقول بعد كده مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، الخبرة اليهودية ان ربنا ده هتقدر يقرب منه. الخبرة الجديدة لا، ربنا تقدر تقرب منه ويكلمك في حضرة الملائكة ويشركك معاه وتشرب من دمه كمان، تأكل جسد وتشرب دمه، لكن ما تعرفش منه بقى. وصوته نفسه اللي زلزل الارض كده بشكل بروفة قديمة، هو نفسه في مرة في اخر الزمان سيزلزل لا الارض بل السماء، ليه نهاية الظهور يعني. عشان كده يقول ايه، وعد قائلا اني مرة ايضا هيجي اليوم وزلزل لا الارض فقط بل السماء ايضا، اللي هي نهاية الظهور القيامة الثانية. صوت ربنا هيزلزل الارض والسماء مع بعض، ونحن في انتظار هذا الصوت. ماشي؟ وبالتالي العهد القديم سمعوا الصوت ده بشكل جزئي فخافوا جدا لان هم كانوا ارضيين. احنا بتوع العهد الجديد المفروض لا نستعفي من المتكلم، يعني نعتاد سماع صوت الله، بحيث لما يجي صوت ربنا في اخر الظهور ما نترعبش ونخاف ونقول للاكام اسقطي علينا والجبال غطينا، لكن يبقى انتظار موت. خلي بالكم الكتاب المقدس بيقول ان موقف الناس في اليوم الاخير هو اللي بيحدد مسارهم بعد كده. يعني الشخص اللي هيبقى اول ما يسمع الصوت ده ويترعب ويقول ما الحق في السكوت ويبقى موقفه كده، يبقى هو بيشهد على نفسه. الشخص اللي الموقف بالنسبة له او الزلزال ده هيكون مشجع ليه لنهاية العالم وفرحان ما يستقبل المسيح، ده علامة على انه ماشي صح. منزال بعد الزلزال بتاعه اكتوبر الشهير ده كان عندنا مؤتمر للأطباء، وبعدين طرحنا سؤال كل واحد حس بايه لما جز الذات. الحقيقة في غير واحدة بس من اللي عظيم قال التعبير جميل، وان كانت يعني للأسف مش أرثوذكسية، قال كل اللي حسيت دي ان انا فرحانة ان المسيح جاي، لان لقينا اكتر من واحد الحقيقة جاله نفس الاحساس، بتحتاج الفرح احساس ان الزلزال ده نهاية العالم. لكن كان رد الفعل مختلف، هي الوحيدة اللي كانت الخبر ده بالنسبة لها او الاحساس ده مفرح مش مزعج. فبرضه الواحد لازم يفكر بالطريقة دي، لو جالك الخبر او جالك الصوت دي، لو جالك الخبر او جالك الصوت ده هيبقى خبر مفرح ولا مزعج؟ اللي ماسك في الدنيا قوي هيبقى الخبر مزعج، اللي مش فارق مع الدنيا كتير ومستقل الابدية وعايش مع الملائكة والقديسين وبتاع بالنسبة له الخبر ده مش هيبقى مزعج. وطبعا لو تدريس عن كده هيبقى مفرح قوي. الذي صوت وزعزع الارض حينئذ، واما الان فقد وعد قائلا اني مرة ايضا تزلزل لا الارض بل السماء ايضا. فقول مرة ايضا يدل على تغيير الاشياء المتزعزعة فمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع. يعني ايه الكلام ده؟ قول مرة يعني هذا الحدث هيحصل مرة واحدة كحدث نهائي، كل المصنوعات او المخلوقات تتغير، الاشياء المتزعزعة يعني كل الحاجات المادية دي قابلة للتغيير متزعزعة فتتغير خالص وتبقى التي لا تتزعزع. بمعنى ان ما بعد المجيء الثاني مفيش تغيير، مفيش التزعزع، مفيش زلزال، خلاص تبقى الامور التي لا تتزعزع. نفس التعبيرات دي على فكرة استخدمها معلمنا بطرس الرسول وهو بيتكلم عن المجيء الثاني، مستعطين معلمنا بطرس اهتم برضه بالكلام عن المجيء الثاني، فيقول ايه مثلا في اخر رسالة الثانية، يقول لكن سيأتي الرب كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بمجيء. يبقى فكرة ان في صوت عالي قوي وقت المجيء الثاني فكرة موجودة عند بولس وعند بطرس. وتنحل العناصر محترق وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها. وبعدين يكمل يقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تزول، ولكننا بحسب وعده يوما يأتي منتظر سماوات جديدة وارض جديدة يسكن فيها البر. يعني في الاول اللي حاصل كله كان على الارض في زلزال للجبل والناس قدام منه وخايفين ومرعوبين وعلامة عهد البينونة في نفس الوقت للشعب اللي مش ماشي مع ربنا كويس. لكن في العالم الجديد احنا منتظر مرة لا تتزعزع فيها الارض بل الارض والسماء، وتتغير الى سماء جديدة وارض جديدة. طبعا بعض المفسرين الجدد بيحاولوا يطلعوا من بين الكلمات دي معاني القنابل الذرية والحاجات دي، حكاية ان العناصر تذوب والسماوات تحترق ملتهبة، يعني لها تفسيرات علمية كتير، ده مش موضوعنا، الا انها يعني انما تعني حاجة واحدة، نهاية العالم وتغير الارض والسماء الى سماء وارض جديدة، اللي يهمنا فيها ان احنا منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. خمسة وعشرين المقصود بيها لا تستعصوا من المتكلم انه بتوع عهد عظيم ما كانوش عاوزين يسمعوا صوت ربنا، قالوا له يا موسى روح انت اسمع، فكانوا يستعصوا من المتكلم، يعفوا نفسهم من ان يسمعوا صوت. فبيقول لهم انت يا بتوع العهد الجديد ما تهربوش من صوت ربنا، ما تستعصوش منه، تسمعوا كويس وعيشوا بيه، لان هو ده الصوت اللي لو خدتوا عليه يوم ما يجي في المجيء الثاني مش هتبقى غربة عنه، مش هيجيلكوا خالص، الصوت يبقى غريب ومخيف للشخص اللي ما تعودش عليه. لكن الصوت اللي الشخص اللي خاب عليه وخاب على وقت في ربنا الموقف ده ما بالنسبة له صعب. وده منهج الكنيسة كله قداس على فكرة بنعمل خروجه للمجيء الثاني. وكله قداس احنا بيبقى المسيح قدامنا وبنقف قدامه والشمس يقول قصوا بخوف وبعد كده اسجدوا لله بخوف ورعبة وفي الاخر بنسجد كلنا. كل ده يهيئ لنا حضور ربنا ونشعر بالدينونة فنصرخ طالبين الرحمة فندخل الابدية نتناول ندخل الهيكل يعني فنتحد بالمسيح. فالسيناريو البسيط ده معناه اللي يعيش خبرة الإسخارستية كل قداس يقدر لما يجي المجيء الثاني ما يبقاش غريب عنه لا المجيء الثاني ولا مجد المسيح ولا وقتته قدام ربنا يبقى عنده عرجون الدخول الأبدي. وهو ده اللي هيقوله في آخر آية لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع. في العهد القديم كل اللي فات ده كان بالنسبه لهم مؤثرات عشان يدخلوا يورثوا كنعان ده الملكوت اللي مستنيينه. فالصوت ده والوصايا دي والهلومه دي هيحسسهم ان ربنا بتاعهم قوي قوي وهيورثوا كنعان. لكن احنا بقى في العهد الجديد لا كنعان ولا غير ده الموضوع اكبر من كده. نحن منتظرون او قابلون ملكوتا لا يتزعزع لا امريكا ولا اي ارض لا ولا ارض ولا سماء نحن قابلين ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمه مرضيه بخشوع وتقوى لان الهنا نار اكل. يعني الفكره دي مهمه خالص واكثر كنيسه بتعبر عنها كنيسه بالسجود. الانسان المسيحي في العهد الجديد اللي منتظر مجيء المسيح عشان يتمجد معه ولا تخف ايها القطيع الصغير اباكم سر ان يعطيكم ملكوت. يعني الاب تمام عاوز يدينا ملكوت واحنا متحمسين نروح ملكوت حاجه تعطل يعني هو عاوز يدهولنا واحنا عاوزين نصلي اطلبوا ملكوت الله وبره. فنحن قابلون ملكوتا مثل هذا لا يتزعزع. رد الفعل البشري الوحيد ان احنا نشكر ربنا. نشكره على ايه؟ على اننا اخذنا ملكوت. الحته دي يعني الناس مش بتفهمها شويه. احنا خدناه ولا هناخده؟ احنا خدناه وهناخده. لما المسيح بيقول ها ملكوت الله داخلكم لما تبتدي خدمته يقول قد اقترب منكم ملكوت الله. لما يجي يقول من القيام ها هنا قوما لا يرون الموت حتى يروه ملكوت الله اتى بقوه. كل ده معاني ان الملكوت يبدا من هنا على الارض وان الانسان يدخل في خبره الملكوت من هنا ويبدا تمتعه بالابديه من هنا. عشان كده يقول فان الحياه الابديه اظهرت لنا الان يوحنا واحد رسالته الاولى يعني. والخبره دي لما تحس ان الملكوت وصل على الارض عشان كده نقول لياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض. مش احنا اللي نطلع الملكوت فنفضل بس في وضع انتظار ده احنا كمان نستحضر الملكوت على الارض او ان الارض تبقى جزء من الملكوت الابدي. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عايشين في وضع انتظار لملكوت لا يتزعزع. في نفس الوقت الاب سر ان يعطينا ملكوته والابن جه وعش في الملكوت بفدائه وخلاصه ويقول الرب قد ملك ملك على خشبه. ملك يعني بقى له ملكوت. فملك السماء جه على الارض واسس ملك على الارض فاتباعه اللي على الارض دخلوا ملكوت. فاهمين؟ لكن الملكوت اللي هم عايشين فيه زي ما تقولوا لبيت الرحلة ماشي نقول الحقيقة غير معلنة كفاية نقول مع ايقاف التنفيذ جزئية. ليه؟ لان لسه لينا اجساد محدودة مضيعة جمال وبهجة الملكوت ده. نقول عربون الملكوت ماشي يعني احنا هنا ندخل ملكوت الله واللي يدخل الملكوت من هنا يستمر ويدخل الملكوت الابدي. ودي فكرة الطقس الكنيسة في الاسرار ان اللي يتعمد الكنيسة بذاته كأنه داخل السماء. ليه؟ لان لما تعمد انفصل عن العالم الملكوت الارضي ودخل الملكوت السماوي. فيلبسوه الابيض اللي شفناه في الرؤية ويزفوه دخلوه على الكنيسة يقولوا له انت بقيت قديس او قديس ايا كان. وفي نفس الوقت في التناول اعلان عن الملكوت وهذه القدسات للقديسين تبعينا في السماء وكل اللي حاضرين قديسين وبيحتفلوا بالحمل القائم كأنه مسجود. بعدين كده في اخر القداس ننزل من الملكوت السماوي للارض للعالم تاني، لكن ننزل واحنا سايلين الملكوت او ننزل بخبرة الملكوت. هقولها بمعنى تاني لان الحتة دي مهم نفهم ان احنا عايشين في انتظار الملكوت لكننا نتذوقه من هنا، بنستطعمه من هنا عشان يغذي فينا الاشتياء ان احنا ندخل فيه جذبة. بالضبط ده نفس الموقف اللي عاشوه الاباء مثلا في التجلي. التجلي المسيح قبلها على طول يقول لهم ايه؟ من القيام ها هنا قوما لا يرون الموت حتى يروا ملكوت الله قد اتى بقوه. وكل الاناجيل تقول وبعد ستة ايام اخذهم وطلع بيهم على جبل عالي واعلن عن ملكوت وعن مجد وجاب موسى وايليا. فكان الاب فعل بطرس ايه؟ جيد يا رب ان نكون ها هنا، خلينا على كده على طول. قال لا، ده دي عينات، ده العربون، انت بس عشان تذوق وتشتاق ويفضل قلبك في الحته دي، لكن هتنزل وتعيش وتخدم وتتفشل وبعدين ترجع بقى تدخل ولا تخرج ايضا. واضحه الفكره؟ احنا بنعدي الناس في الخلق، احنا ندخل الملكوت بالمعموديه ونسلك فيه بالتناول الحياه المقدسه، ويظل سياقنا للملكوت المعلن كاملا في مجيء المسيح الثاني. عشان كده رد الفعل ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، الملكوت اللي جاي ده لا جلاجل ولا براثيم ولا عمارات ولا حاجه تقلق. ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا ايه؟ شكر. ليه شكر؟ ليه مش طلب رحمه؟ ليه مش تضرع مستمر؟ ليه؟ لانه بدأنا الملكوت، فاهمين الفكره؟ فنحن نشكر لاننا بدأنا نتذوق الملكوت. ورد الفعل الوحيد الاساسي لتذوق خبرة الدخول في ملكوت الله هو الشكر. هتقول له ايه تاني؟ عاوز منه ايه اكتر من كده؟ واضحة الفكرة؟ عشان كده الصلاة الاساسية في الكنيسة يسموها ايه؟ سر الشكر. يعني العمل الشعبي، كلمة لترجية يعني عمل شعبي. العمل الشعبي الاساسي في الكنيسة من اول ما ابتدت هي سر الاسكاريستيه، اللي هو معناه ايه؟ صلاته او حياته. واضح الفكره؟ عشان كده الايه دي تطبق حرفيا في الكنيسه الاسكاريستيه، لاننا قابلون ملكوتا مثل هذا لا يتزعزع. رد فعلنا الوحيد والمستمر ليكن عندنا شكر. ماذا ارد للرب عن كل احسناتك؟ طب ايه تطلبه؟ دخلت السماء، عاوز ايه تاني؟ خلاص، يبقى مفيش حاجه غير انك تشكر. طب ما دخلتش قوي، يبقى تشكر وتشتاق وتنتظر. واضحه الفكره؟ ودي مشاعر القداس، انك واقف تشكر لان الملكوت جالك لغايه عندك وتجسد المسيح، وانت دخلت في عشره القديسين وفي كنيسه الابطار وفي رجلات محشى الملائكه والى دم العهد الجديد والى وسيط الهي هو المسيح له المجد. خبره جميله جدا، دخلت في الملكوت وفي نفس الوقت مشتاق انه الخبره دي ما تقفش. عشان كده اغلب الاباء القديسين ما كانوش يحبوا يطلعوا من الوداد. واخدين بالكم الفكره دي؟ بمعنى انه الاجاديس بتاعتنا طويله معيات الحقيقه عشان يذل الشعب القبطي؟ لا، ده القداس طويل في الشعب القبطي بالذات، لان الشعب يدرك معنى انه في القداس بيدخل الملكوت. وعشان كده بيبقى الاجاديس طويله مش عاوز يخلص. لما تقرا قصه اظاميمه نزل الكتاب عليه يقول مره كان بيصلي مع البابا كرولوس قداس، وكان في ازمه في الكنيسه يسبق، كان قداس عيد، وبعدين دخلوا يصلوا القداس في نص الليل، فالبابا كرولوس كان بيصلي بحراره وبتطويل شديد على غير عادته وبدموع كثيره، وبعدين قال لأظاميمه انت عامل حساب اكل الناس دي كلها؟ فقال له ناس ايه؟ قال له انت مش شايف الزحمه؟ كانت كنيسه صغيره لكن كانت مليانه سواح، فيعني كان انطباعه التلقائي في كلامه مع اظاميمه يعني هنكسر الناس دي كلها ازاي ودي ليلة عيد. لكن التطويل اللي انا اقصده التطويل وخبرة حضور القديسين والتمتع السماوي ده هو ده خبرة القداس المرسلة، هو ده الحس ده اللي على اساس الانسان بيتربى جواه استياء يختار. الاستياء ده بيبقى طالع من محبته للمجد ومن احساسه بالملائكة والقديسين وفرحة اتحاده بالمسيح. المشاعر دي كلها هي اللي تتغرق في يوم بعد الثاني لغاية ما يقول جيد يا رب ان اكون وانا انت هدخل وما اطلعش بقى. واضحة الفكرة؟ لذلك نحن قابلين ملكوتا مثل هذا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر. وعشان كده الشكر في حياة الانسان المسيحي مش موقف، يعني الناس كلها عادة تشكر على موقف، لكن عند المسيحي الشكر حياة. ليه؟ لانه دائم الشكر او مستمر في الشكر لانه دخل الملكوت. شغلتنا ايه في السماء؟ ولا حاجة غير ان احنا نشكر، يعني في تمتع مستمر والتمتع بينطقنا بالشكر. يعني ما هوش شكر تغصبي، التغصب في الشكر ملوش طعم، ملوش طعم. مش كده تيجي تشكر من غير نفس دي بالذات حاجة ملهاش طعم، يعني صلي التغصب ماشي لكن تشكر من غير نفس صعب اوي. لكن الحياة شكر التلقائي هو طعم الملكوت، انك انت بتسبح وتشكر بدون تغصب. ليه؟ لانك انت عايش في الملكوت. ومن هنا كل ما كان الانسان يشكر كتير كل ما كانت علامة انتمائه الملكوت الله، كل ما كان الانسان دائم التذمر كل ما كان علامة انتمائه للعالم. يبقى من العلامات اللي نقيس بيها نفسنا ان كنا ننتمي لملكوت الله ولا للعالم شكر. الشكر التلقائي مش نظام الحمد لله ولا حد مفسر، لا لا، الشكر التلقائي يعني الحمد لله طلع منك ليكن عندنا شكر به نخدم الله. وعشان كده اسمها خدمة شكر، يعني نفس الشكر ما اصبحش مجرد كلمة، اصبحت لتورجية. يعني ايه؟ يعني خدمة طويلة اسمها خدمة الشكر. ليكن عندنا شكر به نخدم الله، خدمة مرضية بخشوع وتصف. لان طبعا احساس دخول الملكوت السماوي ان كانوا في العهد القديم السيناريو الارضي اللي قدامهم ده رعبهم، فكان بالاولى واحنا داخلين على بحث الملائكة ورجوات الزيتين وحضور المسيح في مجده لازم يبقى فيه خشوع ولازم يبقى فيه تقوى. عشان كده لما سمات في اخر القداس وهو بيستحضر المعاني دي يقول للناس ايه؟ احموا رؤوسكم قدام الرب. فنقول الشعب ايه؟ امامك يا رب خاضعين خاشعين، يعني نفس الموقف ده، احنا رؤوسكم وامامك يا رب خاضعين وساجدين ينصتوا بخوف الله. الكلام ده كله مرتبط بالحته دي او بالمعنى ده، قدام ربنا والملكوت حاضر قدامنا والملائكه حوالينا والمجمع الافكار القديسين محوطنا، لان الهنا نار اكله. فالاقتراب منه طبعا هو غسال من العهد القديم، ان الجبل كان بيولع، كان فيه ضباب وجوبعة وكان فيه نار مبرمن بالنار، يقول الجبل كان كده. فطبعا احنا ما احناش جبل فيه نار وبتاع، لكن قدامنا المسيح لما المجد الهنا نار اكلة. ومن هنا الاقتراب منه لازم يبقى فيه خشوع. الحتة دي جميلة لانها كل مرة ممكن نتناول نحس بالمشاعر دي، ان احنا دي علامة قبولنا للملكوت. فنحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر. ومن هنا لازم الواحد يطلع من القداس، يعني مش عاوز اقول التدريب ده، انا عاوز اقول رد الفعل الطبيعي بعد كل تناول، ان الواحد يقعد شويه بيشكر على طول. وده اللي بتعمله الكنيسه وقت التناول، ما بتطلبش طلبات تسابيح على وقت، حتى لو قاعدين ساعتين ثلاثه تناول كله شغال تسابيح. ليه؟ لان احنا دخلنا السماء خلاص، فسبحوا الله في جميع قديسين، سبحوا بجسوف وصفوف، بكل معاني التسبيح مستمره، تبطل تطلب، ما تطلبش، لانه خلاص نحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع. ندخل على الصح الاخير، لتثبت المحبه الاخويه لا تنسوا اضافه الغرباء. كعاده معلمنا بولس الرسول يبدا في كل رساله بالفكر بالعقيدة باللاهوت يعني نحن نؤمن بوجود الله فالإنسان بيسلك ونخاف لأن ربنا موجود. مش ربنا موجود في موضوع وهو يعني اللي هو عاوز موضوع، لا في الجنائية ما نسمع في قدسين يبقى لازم يبقى في تعامل مع القدسين، تسلم عليه تفتكره يصلي لك تصلي له هاي، لكن طالما في قدسين عايزين يبقى في تعامل جنة وجنة. فالعقيدة عندنا في الإيمان ما هياش أفكار ونظريات تنبتوا عنها، لا ده دي أساسيات لسلوكياتنا. لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. إمتى حصلت؟ أبونا إبراهيم لما أضاف ناس طلعوا ملائكة. ولوط عمل كده فعلا. فكانت الكنيسة واخدها كقاعدة إن إضافة الغرباء دي فضيلة مهمة جدا لأن الغريب هو الملائكة. طبعا المسألة والمسألة في العهد الجديد إداها بعد اعمق كمان لما قال ان الغريب هو المسيح نفسه او الفقير والمسكين ايا كان شكله هو المسيح له المجد نفسه. ماشي؟ فلا تنسوا اضافه الغرباء لان بها اضاف ناس ملائكه وهم لا يدرون. مش معنى كده ان كل ما تضيف غريب فهو تشوف هيطلع ملائكه ولا لا، ده المقصود. المقصود ان ده شعورك وانت بتضيف الناس انك انت بتعمل واجب مع الملائكه. يطلع الغريب الضيف ده متعب مش متعب، انت عامل دي من اجل الله، انت عاملها عشان ربنا. وده اللي قاله المسيح للتلاميذ، قال لهم اللي يكرمكم عشان انتوا بشوعي ما ضيعت اجرتكم، من سقاكم كأس ماء بارد لانكم للمسيح لا يضيع اجر. طبعا هنا تنطبق اكثر على الغريب، واحنا في الكنيسه دايما بنصلي من اجل الغريب الارمله والغريب والضيف. زمان بالذات فكره الغريب دي كانت ملحه قوي، يعني الناس بتسافر كتير او بتسافر كتير، فخدمة الغرباء كانت خدمة مهمة زي خدمة اللاجئين في الجيل ده او خدمة المشردين الناس اللي ما لهمش مأوى، كل دول ينطبق عليهم خدمة الغرباء. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معه. هنا بقى شوفوا عمق الوصية. اذكروا المقيدين معناه ايه؟ يعني افتكروا الناس المسجونة. قد يكون المقصود بها المسجونين بسبب ايمانهم ودول الغالبيه، او اي ناس فزيقه في القلوب. في فرق بين الواحد يفتكر واحد ويمصمص كده ويتاذى لالامه، وبين واحد لا شعور بنفس مشاعر او يحس انه مقيد معاه. في تاريخ الكنيسه حصل في المعنى ده. انت فكر الاعمال فين؟ لما بطرس اتفاجئ في مرة وكان يعقوب لسه مقتول قبلها أول آباء الرسل اللي استشهدوا، ويرودس لما لقى إن الكلام ده بيعجب اليهود قام مسك بطرس كمان عشان يقدمه على العيد، يعني يموته على العيد عشان يفرح اليهود. بطرس نام في السجن والكنيسة ما قدرتش تنام لأنها بتصلي له. يعني بطرس نام في السجن ورايق ومتفارق معاه، لكن الكنيسة مشغولة على واحد من ولادها او راعيها ومقيدة معاه ومربوطة في الصلاة طول الليل من اجله. لان كده جالوا الملاك يصحيه، الملاك ده مبعوث من الكنيسة من الصلاة، لان هم اللي مقيدين معاه حاسين بآلامه اكثر يمكن منه. وهي دي المحبة، عشان كده يقول لي تثبت المحبة الاخوية. المحبة مش مجرد كلام، المحبة انت بتسين مع الثعبان كأن سلك سلك همه همك مشاكله مشاكل، مش مجرد بيصعب عليك وبتتعب معاه لحظه او بتتفضل عليه مشكورا بحاجه، لا المحبه مش كده. يعني لما يكون حد تعبان مثلا طفل صغير امه بتبقى متاذيه ومتالمه حتى لو نعت يمكن تفضل هي تعبان، او الاخ او القريب ايا كان. المحبه دايما تبان في مواقف الالم والتجارب، انك بتشيل مش مجرد مجامله، بتشيل كان المشكله دي مشكلتك انت. اذكروا المقيدين كانكم مقيدون معهم والمذلين كانكم انتم ايضا في الجسد. ايه المذلين دول؟ المذلولين. مذلولين في الجسد يعني ايه؟ ويمكن اول معنى واوضح معنى المرضى. المريض اللي هو مذلول في جسده او مجرد في جسده
بنفس المعنى اذكروهم كأنكم مذلين أنتم أيضا في الجسد. بمعنى أن خدمة المرضى ما هيش مجرد عمل رحمة قد ما هي حركة في المرضى. زي ما كان حسن محمود يقول في الشعر بتاعه عن المسيح لو المجد صرت رجلا لكسيح، يعني بقيت انت العضو المكمل لكل واحد ناقصه حاجه، مش مجرد ان الواحد بيساعد مره وينسى. يعني ليكن الزياد مكرما، واضح ان هي ايه مجموعه من التوصيات قد لا تكون مترابطه قوي لكن كلها مبنيه على الكلام اللي قبل كده. ليكن الزياد مكرما عند كل واحد والمفجع غير النجس، واما العاهرون والزناة فسيدينهم الله. احتاج ليه ابتدى يتكلم عن الزواج مع انه يمكن ما تعرضلوش خالص في اول الستينات كده، بدات بدعه تنتشر واستمرت خلال القرن الاول كله. البدعه دي بدات بالتحريم عن الزواج، يعني اطلعوا اطلقوني شويه ان الماده والجسد حرام والروح حاجه مقدسه، فالانسان المسيحي مش مفروض يبيح لجسده اي حاجه، يعني حط مأكولات محدده وممنوع الزواج وحاجات كتيره قوي منعوها. وبعدين تحولت البدعه 180 درجه الى استباحه الزنا والى خطايا كتيره قوي، على اعتبار ان الجسد ملوش حل سيبوه يعمل اللي هو عاوزه. طبعا الفكرتين ضد بعض مبنيين على اساس واحد، الفكره الافلاطونيه القديمه ان الجسد مادي حقيقي. الفكر المسيحي ما بيقولش كده، الفكر المسيحي بيقول الجسد مقدس لان الله تجسد. اتخذ لنفسه جسدا، وبالتالي الخدمه المقدسه جايه زي الارواح بالظبط. ومن هنا نؤمن اننا نتكلم في السماء باجساد تسمى وجسد، مش بس بتكليل الارواح او العبوديه الارواح، ولكنها ايضا باجساد ولكن تتمكن من الشكل. فطبعا الفكره دي على فكره طبعا احنا في المجتمع المحيط بينا خدت اشكال كثيره، اخرها الشكل العام المحيط بينا برضه فيه افتقار للجسد، او يعني انه ما ينفعش ان الجسم يشارك في عباده ربنا ويتحط له شويه ديكور كده عشان يقدر يقرب من ربنا، لكن الانسان المسيحي ما بيفكرش بالطريقه دي. والحقيقه في مقاله اكتشفوها للقديس اتناسيوس الرسولي بعتها الراهب من الرهبان، المقاله كلها عن طهاره كل الافرازات الجسديه، وان اي حد يفكر بطريقه تانية في الموضوع ده يبقى غير مسيحي وما فهمش المسيح دي ليه، وما فهمش المسيح اتكل جسد العبيد. طبعا الفكره دي لازم تبقى شغلانه احنا كمسيحيين، عشان كل واحد فينا يحترم جسده ويعامله بمنتهى النقاوه، وما بصلوش بصه يهوديه قديمه او بصه غير مسيحيه انه حقير وانه بيعطله عن الملامح. الكتاب المقدس بيتعامل مع كلمه جسد في اكثر من معنى. احيانا يتعامل معاه ككلمة جسم بمعنى جسم وهنا يبقى مقدس، فاحيانا بيتعامل معاه ككلمة جسد بمعنى منبع للشهوات الجسدية. فهنا تلاقي الروح يشتهي ضد الجسد، مش معنى كده الروح يشتهي ضد اللحم ده والخلايا، لا، المقصود بيها الجسد يعني الطبيعة القديمة الميالة للشهوات. لكن الكلمة صار جسدا، هل معنى كده ان المسيح صار خطية منها؟ صار انسان، ده المعنى. فكلمة جسد بتاخذ مرة معنى الطبيعة العتيقة اللي فيها الشر، ومرة تنطبق على الجسم الانساني البطني ودي مسافة. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. برضو الآية دي مش مجرد بيقول ما تحبوش الفلوس، ده بيبقى شك صعب. خلي سيرتكم كلها خالية من محبة المال، يعني بلاش تطلع عليكم كلمة في يوم انك كنت مادي وكانت عينك في الغش. شوفوا النقاوة المطلوبة من اولاد ربنا، مش مجرد انه ما تحبهاش، لا ده انت تحبهاش خالص. زي ما كان في انجيل الحد اللي فات يقول لا يستطيع احد ان يخدم سيدين، اما ان يحب الواحد ويبغض الاخر، يلازم الواحد ويحتقر الاخر. مين الاخر؟ يكمل ويقول لا تقدرون ان تعبدوا الله والمال. فالاخر اللي يقصده هداكا هو الفلوس. فالمفروض تحب ربنا يبقى تكره، ترجع في ربنا يلازم الواحد ويحتقر الاخر. تحتقر. ها؟ تحتقرها مش معنى كده تستخدمها، لكن مش هي اللي تستخدمها، مش هي اللي تحركها. استخدام جيد، لكن ما هياس قيمة حد ذاته، ما هياس هي اللي تزيلة جمسة. مش مفروض تفكر بالطريقة دي اللي العالم كله بيفكر بيه. من كده يقول لك بعدها على طول، أليست الحياة أفضل من الطعام؟ والبعير بيتميز عن الجانب ده، ده بياكل ايه، ده بياكل ايه؟ أليس الجسد أفضل من اللباس؟ برضو بيتميز عن ده، ده لابس ايه، ده لابس ايه؟ الحياة والجسد اللي هم محركاء فيه هم نفسهم القيمة، فمفيش فرق الحياة بين الغني والفقير قدام ربنا، لأن دي حياة ودي حياة، ده جسد وده جسد، لابس ايه بياكل ايه، ده كلام كافر جدا. مش مفروض كان بيحدد الناس في العالم ما بيحددهمش قدام ربنا، حددت قيمتهم. واضحه؟ فلتكن سيرتكم خاليه من حب المال. الكلمه دي وصيه مهمه، خلينا كلنا خايفين يتقال علينا ان احنا ماديين. تهمه وحشه للمسيحي انه يتقال عليه مادي، تهمه وحشه، لان عاوز سيرته كلها طول حياته خاليه من حب المال. حتى فاهمين الوصيه دي؟ كونوا مكتفين بما عندكم، طبعا دي مرتبطه بدي، لان عشان الواحد تبقى سيرته خاليه من حب الناس دايما عنده شعور بالرضا والاكتفاء. كونوا مكتفين بما عندكم، على فكره حب الفلوس مش خطيه الاغنيه، محدش فكر بالطريقه دي. حب الفلوس خطيه بيقع فيها الكل، فبيبرد فيها كل البشر. ماشي؟ فعشان كده بنسميها اصل كل الشرور. اما انت يا انسان الله طهرك من عاد، واللي ينزل منك خدمة ياخد الرب هيلاقي الفقير ده عينه في الربع جنيه اللي فيها وبيجري وراه ومشغول بيه، ويربوا العيال على الاحسان ده ويطلعوا في الحقيقة، والغني عينه في حاجة تاني بس برضه ايه مش مختفي. فالحل كونوا مختفين بما عندكم، لانه قال لا اهملك لا اتركك. ودايما الكتاب يربط بين حل مشكلة حب المال والاتكال على ربنا. يعني مثلا برضو في الحد اللي فات لما كان المسيح له المجد بيعلم في الموعظة على الجبل، يقول اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوه. انت عايزين الفلوس عشان تاكلوا وتشربوا وتلبسوا، طب انتوا مشغولين ليه؟ اباكم السماوي يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه. فمش حجه انك انت عشان تاكل مشغول بالهش وعشان تلبس مشغول بالهش، لا، لان ربنا بسيط قال لا اهملك لا اتركك. كان عندك ايمان بدي انت تنشغل بالثانيه. حتى اننا نقول واثقين الرب معين لي فلا اخاف ماذا يصنع بي انسان. يبقى واضح برضو ان محاربة شهوة زي حب الفلوس ما هياش مجرد فكرة بفكرة او نوع من الدروسة، لا، ده ايمان قوي واتكال حقيقي على ربنا يخلي الواحد عنده كفاية، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، عنده احساس ان ربنا صاحب السماء والارض كلها ابوه مشغول عليه. خلاص ده معقول الانسان اللي هو شوية فلوس شوية ورق وبالنسبة له السماء والأرض كلها ممكن توجه لمصلحة تصلح، ده إحساس الإنسان اللي عنده إيمان. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله وانظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. من الحاجات اللي بنغلط فيها كلنا إن غالبا الواحد يتخدم وينسى اللي خدموه أو ما يكرمهمش إزاي، غير مثلا بعض نياحتهم. كان لسه لندن من يمين بيقول كلمة لذيذة، بيقول بدل ما تفتكر ابوك بعد عمر طويل وتبعت له بوكيه ورد، يا ريتك تبعت له وردة كل يوم وهو عايز. فاهمين المعنى؟ يعني اغلبنا بنأثر في تقدير المرشدين والخدام خلال حياتهم، وبعد حياتهم الواحد عاوز يرد لكن طبعا مفيش فرصة كفاية. فاذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، معناها ان الواحد يشعر بقيمة المرشد او اب الاعتراف او الاب في الكنيسة انه ثروة الحياة، ثروة الحياة، لان ده اللي بيقوده في اتجاه الابدية والملكوت. فالمفروض يتم له كرامة واحترام، والكتاب علمنا من يكرمكم يكرمنا، يعني تفريم الاباء اللي بيتعبوا معانا وهيقولها بعد كده ضروري لاجل نفوسكم اداما اكرام ربنا نفسه. انظروا الى نهاية سيرات حنفة تمثلوا بايمانهم. اسمعنا اختار النهاية ممكن في النص يضيع ماشي. لما نروح انظروا الى سيراتهم كلها ماشي. السيرة قد تكون ممتلئة بالضعفات لكن برضه السيرة النهاية الصالحة والعذرة بالنهاية غالبا الانسان يثلث في النهاية او يعني يقطع الاكليل اللي خدوه عشان تقدروا تعملوا زيهم. أظن ممكن لما تبص على خاد الناس في الدنيا عمال يتخبط يمين وشمال تقول انا ايه اللي خليني اعمل زيه. لكن لما تلاقي انسان راح السما والكرامة بتتبعه الكنيسة كلها على الارض والسما بتشهد له انظروا الى نهاية سيرته. يبقى عندك حماس انك تعيش زيه. تتمنى يبقى لك مكان زيه يبقى لك سيرة زيه. بس امتى تبان السيرة دي؟ اكبر في النهاية. فتمثلوا بإيمانها. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. طب إيه الكلام ده معناه؟ إيه تطبيق الفكرة دي يعني؟ يقول يسوع المسيح ما بيتغير. هو بتاع زمان وهو بتاع الأرض وهو إلى الأبد. طبعا الآية دي ببساطة تعني أن المسيح أزلي وأبدي يعني إله حقيقي. لكن إيه تطبيقها كمان؟ ان التعليم ما بتتغيرش. ان تعليم الكنيسة جوهر التعليم ما بيتغيرش. يمكن طريقة التعبير عامة بتتغير من جيل لجيل. يعني يمكن في القرن الاول اللي كانوا بيستخدموا كلمة جوهر ولا اسلوب ولا المصطلحات اللاهوتية دي. لكن كانوا فاهمين ان الله ثالوثي واحد واحد ثالوثي. لكن من غير كلمة اسلوب. من غير كلمة طبيعة ولا جوهر ولا الكلام اللي جابوه في القرن الثالث والرابع عشان يقنعوا غير المسيحيين. لكن يظل التعليم ثابت والاله ثابت والعقيده ثابته. يسوع المسيح هو امس واليوم والابد. وبالتالي اي حد يجيب فكره جديده لازم الواحد يراجعها. هل دي مثل مع المنهج القديم ولا لا؟ هذا يقول لك الشيطان طلع كويس. ماشي بتفهم. تمشي ولا ما تمشيش؟ يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد. مش هيجد كتير. انواع من الخطايا جد في نفس الخطيه. او نفس المنهج. وانواع من الروحانية في الروحانية هتاخد شكل جديد يعني غير بتاع الزمان. كمان ليه معنى تاني. ان المسيح هو نفسه اللي اتكلوا عليه في زمان ووصلوا الملكوت. هو اللي احنا هنتكل عليه النهارده ويوصلوا السماء. وهم اللي هيتكلوا عليه بكرة ويوصلوا السماء. هي فكرة واحدة. هي فكرة واحدة. المعنى ده بنقوله في الوجدان بطريقة لطيفة لما نقول ايه? كما كان هكذا يكون ومن جيل الى جيل. بنقولها بعد ايه تاخدوا بالكم? اولئك رب الذين اخذت نفوسهم. احنا بنبص كده على التاريخ ونتفرج. اللي انت خدتهم يا رب وعشت معاهم ووصلتهم السماء خدت معاهم امين واكرمتهم بحياة ابدية. والنهاردة انت كمان هتكمل معانا وتكرمنا بحياة ابدية. ومن جيل الى جيل انت هتفضل امين وتوصل. واضحة الفكرة. احنا بعد ما بنسترجع الناس اللي سبقونا للسماء نقول هي اللي حصل هيحصل. اللي سبقونا احنا ماشيين وراهم فيه. ماشي? لا تفاقوا بتعاليم ودي مرتبطة بقى بيسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد. ابني عليها لا تفاقوا بتعاليم متنوعة وغريبة. في تعليم جديد لكن المسيح ما بيتغيرش. تابعوها على المسيح. لانه حسن ان يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لن ينتفع بها الذين تعاطوها. يبقى التعليم الغريب كان بيقول ايه? انه تاكل حاجات معينة وما تاكلش حاجات معينة وفي اكلات معينة تغذيك روحيا. يقول لهم لا حسن ان يثبت القلب بالنعمة. القلب يثبت بنعمة ربنا. مش بأطعمة عمر ما اللي هياكلوها يستفيدوا منها روحيا. مش هتفرق بتاكل ايه? لان في ناس بتعتقد مثلا ان الفول مقدس. لا. الفول في الصيام مش مقدس. او يعني ان الاكل في الصيام حد ذاته ما هوش مقدس. مش هو اللي هيفيدك روحيا. الاكل في الصيام لا. لكن منهج الصوم روح الصوم هي اللي هتفيدك. روح النسك والتعفف والانشغال بالروحيات هي اللي هتفيدك. مش الطعام نفسه. لنا مذبح. الايه دي عنها المثال. الا انها رد واضح جدا على كل من يدعي ان كنيسة العهد الجديد ليس فيها مسيح. في قوائد كثيرة من الاسهل كل طواب يقول وده راجل يعني مسيحي ما حدش يقول عليه غير كده لنا مسيح لا سلطان للذين يخدمون المسكن. ايه المسكن فاكرين من 6-7 مرات المسكن اللي هو ايه اللي ايه كان سليمان او المسكن اليهودي او خيمة الاجتماع كان يسمى المسكن. لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان يأكلوا منه معناها ايه ببساطة غير المسيحيين او الذين لسه بيعيشوا من خلال المسكن القديم ما يقدروش يدخلوا على المسبح الجديد. يبقى لينا مسبح بس ما هوش مسبح المحرقة بتاع اليهود. لا احنا لينا مسبح جديد وما فيش سلطان لحد يقرب منه اذا كان لسه بيخدم المسكن القديم. واضحة الفكرة؟ هي نفس الفكرة انه لا يدخل الى المسبح الجديد الا من هو مسيحي وايمانه مستقيم. فإن الحيوانات يرجع للعهد القديم التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحل. يرجع طقس قديم الحيوانات اللي كانوا بيجيبوها عشان تتذبح عن الخطية كانوا يحرقوها بره رمز للخطية ماشي. فيقول الخطية خلصت ليه؟ لان الذبيحة الحقيقية المسيح الحقيقي. لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألمت خارج الباب. واضحة الفكرة؟ خارج اورشليم. واضحة الفكرة؟ كان لازم المسيح يتصلب بره اورشليم. ليه؟ لان الطقس كان كده ان الحيوان اللي هيتذبح الذبيحة اللي هتتذبح تتحرق بره كرمز ان الخطية تفضل بعيدة عن شعب الله. لكن المسيح لو مات لكي يسمم قبض كل الذبائح في نفسه ويوضح ان هو الحمل الحقيقي الذبيح الذي بلا عيب خد نفس الشكل وخرج على جبل الجلجثة خارج الشرير لكي يذبح او يحرق من اجله. عشان كده احنا في التسبيحة وفي يوم الجمعة العظيمة في لحن جميل قوي يقول هذا الذي اصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب فاستناه ابوه الصالح على الجلجثة وقت المساء. معنى عميق قوي. كان الحيوانات تتحرق بره وفي العرف اليهودي والفكر اليهودي ان رائحة البخور الطالع من ذبيحة الحيوانات الخطية دي ترفع غضب الله او تغفر خطايا الناس. فالمسيح تألم خارج الباب نقول عليه اصعد ذات ذبيحة مقبولة يعني الحق. فاستنه ابوه صالح وقت المساء لان ده كان معاه تقدير الذبايح على الجلجثة. هذه واضحة الفكرة. في الوقت ده يكون الكلام بيبقى. فالمخرج اذا اليه خارج المحل. فبقى طلع بمعنى جميل قوي. عشان كده احنا يسوع عهد جديد ملناش عمار في المحل القديم. المسيح بتاعنا ذبحوه بره. يبقى احنا سبناه جوه يعملوا ذبائحهم القديمه احنا طلعنا معاه بره ولينا مسبح جديد بره. طب الفكره عشان ما يربطوش بين الذبيحه في العهد الجديد والذبيحه اليهوديه. فلنخرج اذا اليه خارج المحل عاملين عاره. يعني احنا لا نعود نخدم المسيح في نفس الهيكل اليهودي لانه احرق خارج المحل. فاحنا طالعين بره الطقس اليهودي او بره الهيكل اليهودي. فلنخرج اذا اليه خارج المحل حاملين عارف نتعامل بشكل خطي في اسبوع الالاف نقفل الهيكل ونطلع كلنا بره حاملين عارف نصلي بره في البر. وكذلك بعد ما يسلم المسيح لو المجد كل قداس يغطوه بالاسوسترين يطلع الكاهن الشمامسه والشعب ياخد التحليل بره. فلنخرج اذا اليه خارج المحل حاملين عارف لان ليس لنا هنا مدينه باقيه لكننا نطلب العتيده. اليهود متمسكين جدا بمدينه ارضيه ده واضح حال الايام دي ماشي. اما المسيحيين وان كان ليهم مذبح لكن لا يتمسكوا بمدينه ارضيه وهيكل في مكان محدد لا ما بتتغيرش دي. واضحه الفكره؟ عشان كده بيقول احنا كمسيحيين ملناش مدينة بالمعنى اليهودي ليس لنا ها هنا مدينة برقية.